التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل.
من إذاعة العراق الحر، هذه دعوة جديدة لمستمعينا من رواء حيدر ومن المخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض لأهم الأنباء أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية العراقية بأن وزير الخارجية التركي علي باباجان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، عبر خلاله عن قلق حكومته إزاء التطورات السياسية والأمنية في مدينة كركوك. وجاء في التصريح المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية العراقية السبت أن بابا جان هاتف زيباري الجمعة مؤكدا أن حكومته تؤيد حلا توافقيا للأزمة، فيما أكد زيباري من جهته موقف الحكومة العراقية وهو أن مدينة كركوك عراقية وأن هناك آليات قانونية ودستورية يجرى اتباعها لتسوية المشكلة، كما شدد على أن العراق لن يقبل أي تدخلات خارجية في هذه المسألة، وأن الحل سوف يكون عراقيا بحسب ما ورد في التصريح الرسمي لوزارة الخارجية العراقية. تظاهر آلاف المواطنين من مختلف العشائر العربية في قضاء الحويجة السبت رفضا لمطالب الكتل السياسية الكردية بإلحاق محافظة كركوك بإقليم كردستان. وقال حسين علي الجبوري رئيس الكتلة العربية الموحدة في تصريح بثته فرانس بريس إن أكثر من 4000 من عرب كركوك تجمعوا اليوم إعلانا لرفضهم القاطع مطالب ممثلي أكراد كركوك في مجلس المحافظة بضمها إلى إقليم كردستان على حد تعبيره. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق السبت الإفراج عن نحو 10,000 معتقل من مركزي الاعتقال التابعين لها في العراق خلال العام الحالي، وكانت قوات التحالف أفرجت عن 8,900 معتقل العام الماضي. أعلن في بغداد السبت أن عدد المعتقلين في ديالى بلغ 265 مطلوبا منذ بدء عملية بشائر الخير الأمنية قبل 5 أيام في تلك المحافظة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري في تصريح بثته فرانس بريس إن قواتنا اعتقلت 265 مطلوبا خلال تنفيذها عملية بشائر الخير، مشيرا إلى استمرار حملة المداهمات والتفتيش من بيت إلى آخر في بعقوبة ومعقوبة مناطق متفرقة في المحافظة. من جهته أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف اعتقال أبو أنس البغدادي العضو البارز في شبكة القاعدة في ديالى وأربعة من عناصر ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين المرتبط بالقاعدة. صرح وزير الداخلية التركي بشير أتالاي السبت بأن متمردين كرد وراء تفجير مزدوج في إسطنبول قتل فيه 17 شخصا، مضيفا أنه تم ضبط جميع المتورطين في الهجوم. يشار إلى أن التفجيرين كانا من أسوأ الهجمات في تركيا منذ عام 2003 عندما شن تنظيم القاعدة سلسلة تفجيرات في إسطنبول. وكان مسؤولون في الحكومة التركية أشاروا إلى الاشتباه في أن مسلحي حزب العمال الكردستاني هم المسؤولون عن هجوم يوم الأحد الماضي، فيما نفى حزب العمال الكردستاني أي دور في الهجوم ولم يعلن أحد المسؤولية عن التفجير المزدوج. بدأ الرئيس السوري بشار الأسد السبت زيارة رسمية إلى إيران يجري خلالها محادثات مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد الروحي الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وكان السفير الإيراني في سوريا سيد أحمد موسوي صرح في وقت سابق بأن محادثات الأسد في طهران تتناول الأوضاع الإقليمية والدولية والأزمة النووية الإيرانية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية. نقل عن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي قوله السبت إن قبضة الإرهابيين باتت أقوى في باكستان. وقد وردت ملاحظة كرزاي في سياق كلمة ألقاها خلال قمة قادة جنوب آسيا في العاصمة السريلانكية كولومبو، وحضرها أيضا رئيس وزراء باكستان. نفى ناطق باسم طالبان الباكستانية السبت ما ورد في بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وربما يكون قتل أو أصيب في ضربة صاروخية أمريكية على الحدود الأفغانية يوم الاثنين الماضي. ختم رئيس وزراء الهند وباكستان محادثات جرت بينهما في خلوة السبت في كولومبو بالاتفاق على إبقاء عملية السلام جارية على الرغم من التوتر المتزايد بين القوتين النوويتين. وصرح وزير الخارجية الهندي شيفشانكر مينون بأن رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ ونظيره الباكستاني يوسف رضا جيلاني اتفقا على أن الأحداث الأخيرة مثل الاعتداء بالقنبلة على السفارة الهندية في كابول الشهر الماضي هددت عملية السلام. في مقديشو عبر 10 من 15 وزيرا صوماليا عن نيتهم الاستقالة من مناصبهم بذريعة سوء استخدام رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين لأموال الدولة. أخيرا، وفي باكو أعلن الحزب الحاكم في أذربيجان السبت أنه قرر ترشيح الرئيس المنتهي ولايته إلهام علييف إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول. وكان علييف الذي يبلغ 46 انتخب خلفا لوالده حيدر في تشرين الأول 2003. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعين الأعزاء من رواء حيدر والمخرج ديار بامرني، ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي أعددناها لهذه الساعة، وسنقدم لكم خلالها مجموعة من تقارير المراسلين نتابع فيها أولا مسألة الفساد وجهود مكافحته، ثم سنتابع آراء منظمات مجتمع مدني في قانون انتخاب مجالس المحافظات. ضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة تستمعون إلى قراءة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرتها صحف بغداد والقاهرة. وقبل أن نختتم الساعة نتابع برفقة فريال حسين برنامج أجيال. مستمعي الكرام، نقلت وكالة كي الإيطالية للأنباء عن صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، نقلت عنه تشكيكه بتقديرات منظمة الشفافية الدولية التي اعتبرت العراق في مقدمة الدول التي تعاني الفساد المالي والإداري في مؤسساتها الرسمية. الساعدي أقر بوجود هذا الفساد، غير أنه قال أن مكافحة هذا الفساد تحقق تقدما في العراق. منظمة الشفافية الدولية تعرف الفساد كما يلي: إساءة استغلال السلطة لغرض تحقيق مكسب ذاتي. ليث أحمد يشرح في التقرير التالي معنى الفساد وأشكاله المختلفة في العراق.
بالرغم من المؤتمرات العديدة التي عقدت وما تمخض عنها من إجراءات، ما زال الفساد المالي والإداري الذي تشهده مؤسسات الدولة الأثر الكبير على ضعف الأداء والإنتاج، للحد الذي اعتبر فيه من أهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية. ولم تفلح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في الحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، وقد يعود السبب لتورط جهات عليا ومسؤولين سياسيين. وفي ظل الأموال الكبيرة التي خصصت في موازنة الدولة للجانب الاستثماري وحتى التشغيلي، ازدادت معها حجم الأموال التي تذهب في عمليات الفساد. ويشير عضو لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب أحمد العلواني:
الملاحظ أنه في نهاية السنة المالية تكون هناك حركة غير طبيعية من أجل إيجاد طريقة لتخريج صرف هذه الأموال، وهذه تدخل في باب العقود الوهمية والعمولات وما إلى ذلك من الطرق الملتوية التي يستخدمها البعض في يعني استحصال السحت الحرام من أموال الشعب العراقي.
هذا الأمر انعكس سلبا على طبيعة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
التخصيصات المالية اللي يسمع عنها المواطن من خلال وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين يستغرب مين مشي على الواقع. فأكثر الشوارع حاليا ما معبدة، أكثر المناطق خصوصا المناطق الشعبية المياه ما قاعد توصلها نظيفة.
يعني أبسط شيء هذا الشارع اللي نمشي عليه شارع متعب، شارع ماكو أي تصليحات فيه، فضلا عن الكهرباء هاي الطامة الكبرى والماء الملوث اللي نشوف أنه مشاريع كبيرة ومليارات وقروض، ما نجد أي تطور في مشاريع البنى التحتية.
ويبدو أن حجم الفساد الذي يطال العقود وطبيعة الجهات المتعاقد معها كان من أهم العوامل التي أدت إلى عدم توظيف الأموال توظيفا سليما. المقاول زيد محمد ممثل لإحدى الشركات العالمية التي تعمل في العراق يصف لنا مشاهد من عملية التعاقد.
احنا من ندخل كشركة امكانياتها سياراتها اخر موديل، قباطاتها اخر موديل، امكانيات الشركة ضخمة، عندنا فروع برا، فبنقدم عطاء تختلف ابو اللي يقدم مثلا بمبلغ اقل بس يعني ما عنده امكانية، يجوز سيارات ما عنده تنقل المواد، يجوز سيارة ما عنده تنقل الانقاض وتلقيها اخر شيء طول، لان هذا اقل من عندك امكانياته.
الوزارة اللي تتعاقدون وياها او الجهة تتعاقدون لما يكمل الشغل يطلعون مهندسين يشرفون على الجودة كذا، هل يخضع هذا أيضا المفصل المهم لاستلام العمل يعني إلى عمليات فساد؟ هل هناك ضغوط معينة من قبل يعني أشخاص يجون من الوزارات حتى ابتزاز المقاولين؟
هو اعتيادي، هو يجوك يعني حتى مو ينتهي المشروع، حايب من بداية المشروع نهايته كل خطوة. احنا مو نظامنا نظام تسليف سلف، يعني كل ما بدأت توصل 20% 10% الأولى يطوك سلفة مبلغ من المبلغ، 30% يطوك سلفة. اكو فد عرض الطونية وما أخذنا، قال لنا الإجابة هو ب2.5 وتقدمون على 2.5 بس المبلغ تسلموه 1.5 مليون. حتى احنا قلنا لهم زين اوكي اذا رضينا، احنا مثلا سنة او سنتين من يقولون انتوا تبقون نفس المجموعة اللي تبقون ويانا، اذا تغيروا مجموعة شلون احنا نستلم فلوسنا؟ قالوا لا نضمن لكم احنا نبقى.
ويشير نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جليل الطون إلى أن الفساد السياسي ودخول أحزاب بعينها في إجراءات التعاقد كان له الأثر الفاعل في إهدار الأموال العراقية.
لابد قبل كل شيء تجنيب كل الأحزاب السياسية من هذه العملية، وضروري إجراء الاختيارات السليمة من المقاولين والمشرفين على عملية تنفيذ هذه الأعمال، ودخول الطفيليين في عملية تنفيذ الأعمال وإحالة المقاولات، هذا يسيء من العملية. ونحن نلاحظ على أرض الواقع ماذا يجري أمامنا من تنفيذ أعمال المجاري وشبكة المياه وما وصل إليه عملية الكهرباء، تصرف المليارات للكهرباء والكهرباء تسوء الوضعية. أين تذهب هذه الأموال؟ أين تصرف؟
يذكر أن وزارة التخطيط تتهيأ لطرح إجراءات أخرى لسياسة التعاقد وتسهيل إجراء العقود، ولكن وفق ضوابط قد تفلح في الحد من ظاهرة الفساد التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن محاربتها طيلة السنوات الخمس المنصرمة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ما زلتم تتابعون إذاعة العراق الحرة. قانون انتخاب مجالس المحافظات أثار عواصف وزوابع داخل مجلس النواب وخارج المجلس، وانتقلت العواصف من بغداد إلى أربيل، بل ودفعت الخلافات بين الفرقاء جهات خارجية إلى الاطمئنان على مسيرة الديمقراطية في العراق، ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. في بغداد رأت منظمات مجتمع مدني أن تشارك هي الأخرى في هذا النقاش، فعقدت مؤتمرا تابعته لكم مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة بغداد.
توسعت دائرة المهتمين بالخلافات الجارية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات لتشمل منظمات المجتمع المدني التي بدأت بعقد الندوات والحلقات النقاشية التي دعت إليها الباحثين والأكاديميين والمختصين بالشؤون القانونية، بضمنها الندوة الحوارية التي أقامها السبت المجلس العراقي للسلم والتضامن، وتم تناول قانون انتخابات مجالس المحافظات من جميع جوانبه بما فيها عملية النقض القانوني التي مارسها مجلس رئاسة الجمهورية. وفي هذا الصدد انتقد عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور عامر حسن فياض، انتقد النظام الحالي الذي يجعل السلطة التنفيذية أقوى من السلطة التشريعية التي يقصد بها مجلس النواب.
في نظام يقول المادة الأولى مالته في العراق نظام برلماني، القوة والسلطة لمن في النظام البرلماني؟ للبرلمان. متوقف تنفيذ هذا القانون كله على مجلس الرئاسة، هو جزء من السلطة التنفيذية وليس جزء من السلطة التشريعية. أي ديمقراطية نتحدث عنها احنا منطقيا مو قانونيا؟ هذا القانون ينفذ بعد موافقة مجلس الرئاسة، بعد موافقة ثلاثة، بغض النظر عن موضوع هذا المجلس أيهما أذكى وأيهما أحسن وأيهما كذا، لكن أنا أريد أسس، عندما أسس نظام برلماني نظام ديمقراطي علي أن الأساسيات أخذ بنظر الاعتبار. الأساسيات تقول بأن القوة في الهيئة التشريعية.
وناقش الحضور أيضا محاولات بعض أعضاء مجلس محافظة كركوك لضم المحافظة إلى أقليم كردستان. هذا المحور أثاره القاضي هادي عزيز.
القرار اللي اتخذ مجلس محافظة كركوك رغم أنه موافق للقانون إلا أنه مخالف للدستور. هذا القرار يصدر بعد أن تحسم المادة 140 وتجري الانتخابات، وفي ضوء الانتخابات يحق للنسبة الفلانية كذا أن تضم أقليم كركوك إلى كردستان من عدنها.
وتمت خلال الندوة أيضا مناقشة نظام القائمة المفتوحة والمغلقة في انتخابات مجالس المحافظات، في حين وجه البعض الاتهامات إلى مفوضية الانتخابات لعدم استقلالية بعض أعضاء مجلسها وانتسابهم لهذا الحزب أو ذاك، في حين دفعت عضو مجلس المفوضين حمدية الحسيني هذه التهمة عن المفوضية. واستبعد المحامي لؤي عبد الحميد إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب يوم الأحد نظرا لحجم الخلافات عليه بين الكتل.
هو ما راح يصير حسب، لأنه المشاكل هي باقية وما حلت أساسا، فلذلك يوم الأحد راح يفشلوا إلا إذا صارت التوافق بيناته، ما نعرف شنو اللي أهدافه والوضعية اللي هم يرتقوها.
وانتقد ممثلو الأقليات مجلس رئاسة الجمهورية الذي قام بنقض إحدى مواد القانون التي تعطي نسبة معينة للأقليات، كما أشار لذلك خشابة سلاقة العضو القيادي في الحركة الآشورية الديمقراطية.
أكو هناك نوع من محاولة التهميش لدور الأقليات القومية، حتى نقدر مجلس الرئاسة يشمل المادة 50 الذي هو تحديد مقاعد الكوتا للأقليات القومية، حتى أكو اعتراف عليه من مجلس الرئاسة على هذا الموضوع. وبذلك أكو هناك مذكرة مرفوعة من قبل الأمين العام للحركة الديمقراطية الآشورية إلى فخامة رئيس الجمهورية بخصوص هذا الموضوع.
مجلس السلم والتضامن إحدى منظمات المجتمع المدني أكدت عضوته إليزابيث ليون بأن المجلس يسعى للتثقيف بفقرات القانون وطرح وجهات النظر بشأنه، محملة السياسيين مسؤولية الخلاف الدائر حول القانون.
هم لو كانوا يطبقون القانون بحذافيرها ما كنا نوصل إلى هالأشياء، فإذا القانون قامت يسيس، قام كل واحد يفسرها مثل ما هو يريده، وهذا مو بس خطأ، يعني أعتقد جريمة دا يسوونه بحق الشعب.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
والله ما شفتك زمان، وين شوقك والحنان؟ وين هالغيبة يا غالي؟ والله ما شفتك زمان. وين كل ديك الليالي؟ وين شوقك والحنان؟ على كيفك تروح وارجع؟
على كيفك
تضمرني ولو مرة؟ على كيفك تروح وارجع؟ حبيبي عاش من شافك، عاش من شافك يا روحي، عاش من شافك، عاش من شافك حبيبي، عاش من شافك، عاش من شافك يا روحي، عاش من شافك. يعلم الله وما أمل همال. مرة لو مريت يمي لهجر الدنيا وأهلها، ريحتك كان ريحة أمي. يعلم الله وما أمل همال. على كيفك تروح وارجع؟
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة؟ على كيفك تروح وارجع؟
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة؟ عاش من شافك حبيبي، عاش من شافك، عاش من شافك يا روحي، عاش من شافك، عاش من شافك حبيبي، عاش من شافك، عاش من شافك يا غالي، عاش من شافك.
نرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونبقى الآن مع جولة في الصحافة العراقية التي يطالعها لنا محمد قادر.
لا زالت الصحافة البغدادية مهتمة بالحديث عن ملف قانون انتخابات المجالس المحلية وأزمة المادة 24 من القانون المتعلقة بمدينة كركوك. فصحف يوم السبت أشارت إلى رفض الحكومة أي خطوة فردية لتغيير وضع مدينة كركوك، عادة إياها غير قانونية وغير دستورية. أما جريدة الصباح الشبه رسمية وفي إطار مشابه نقلت عن مصادر برلمانية مطلعة بحسب وصفها أن مجلس النواب قد يبقي جلساته مفتوحة لحين التصويت على قانون الانتخابات بعد نقضه من قبل رئاسة الجمهورية. وفي الصباح أيضا ولكن على صعيد آخر نقرأ ما أعلنه النائب عن الائتلاف حسن السنيد للصحيفة من أن مجلس النواب سيصوت قريبا على قانون الخدمة والتقاعد العسكري بعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع على أغلب التعديلات التي أضافتها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ويتضمن القانون زيادة كبيرة في رواتب العسكريين. فيما نطالع في خبر آخر، عزم أمانة بغداد إنشاء مدينة صناعية كبرى تضم أصحاب المهن والحرف الصناعية والتحويلية وصناعة الأدوات الاحتياطية على وفق تصاميم حضارية حديثة. وإلى صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية لنطالع فيها العناوين: البصرة تحظر حركة الدراجات النارية ليلا للحد من الاغتيالات، الصدر يدعو إلى حصر السلاح بيد المقاومة فقط. وعن كسوف الشمس، فلكيون يقولون للصحيفة الظاهرة طبيعية ولا ترتبط بالخير أو الشر، ومنها انتقالا إلى صحيفة المشرق المستقلة التي نشرت تقريرا حول طبقة جديدة من الأغنياء في العراق الذين جمعوا ثرواتهم في وقت قياسي نتيجة الصفقات والمضاربات التجارية التي تعرضها الحكومة والقوات الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية. وتحدث التقرير عن علياء ناجي التي بدأت عملها كمترجمة مع القوات الأمريكية، إذ لم تتوقع أنها ستجمع من هذا العمل ثروتها الطائلة في سنوات عدة. علياء التي دخلت مجال المقاولات والوساطة التجارية بين القوات الأمريكية وبين المقاولين والتجار، جمعت ثروة تزيد على 5 ملايين دولار في مدة قياسية لم تتجاوز 4 سنوات. وتضيف الصحيفة نقلا عن التقرير بأن خارطة العائلات الغنية المحدودة في بغداد التي كانت لا تتجاوز مجموعة من التجار والصناعيين امتدت أفقيا لتضم المسؤولين والمضاربين وسماسرة الصفقات الحكومية والحزبيين الذين جمعوا مبالغ كبيرة بعد الاحتلال، وعلى حد ما ورد في صحيفة المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن فننتقل إلى القاهرة لنتابع ما نشرته الصحف عن شؤون العراق.
تبرز صحف القاهرة تأكيدات وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن الوضع الأمني في العراق تحسن بشكل كبير، ما يسمح بسحب القوات الأمريكية قريبا، مشيرا إلى أن هناك إمكانية حقيقية لسحب بعض القوات الأمريكية من العراق بشكل تدريجي مع مرور الوقت، ومشيرا أيضا إلى أن القرار الأخير في هذا الصدد متروك للجنرال ديفيد باتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق. ومن جهتها تقول صحيفة الأهرام شبه الرسمية المصرية أن هذه التأكيدات تتزامن مع تقارير نشرتها 3 وزارات عراقية تشير إلى أن عدد القتلى المدنيين والعسكريين العراقيين في أعمال العنف في العراق تراجع خلال يوليو الماضي بنسبة 8% عن الشهر الذي سبقه ليبلغ 465 شخصا. وذكرت وزارة الداخلية والدفاع والصحة العراقية في هذه الأرقام أن 387 مدنيا قتلوا وأصيب 700 آخرون بجروح في أعمال عنف وقعت خلال يوليو، بينما قتل 78 من عناصر الأمن وجرح 146 آخرون خلال الشهر نفسه. وعلى صعيد الملف الإيراني، أعربت إسرائيل عن اعتراضها على النهج الأمريكي في التعامل مع إيران، داعية الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الوقوف بقوة في مطالبة إيران بالتخلي عن برامجها النووية. ونقلت المصر اليوم عن المتحدثة باسم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاول موفاز أنه استغل لقاءاته مع كل من ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في واشنطن للتعبير عن اعتراض إسرائيل على إجراء محادثات أمريكية إيرانية مباشرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا للمتابعة، وعودة الآن إلى باقي فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.